صفة الحج. من جاء قاصدا الحج فإما أن يكون متمتعا أو قارنا أو مفردا. المتمتع قد حل من إحرامه بعد أن جاء بالعمرة، والقارن والمفرد مستمران في إحرامهما. وتبدأ أعمال الحج من اليوم الثامن من شهر ذي الحجة إلى نهاية اليوم الثالث عشر، وهذا بيانها حسب الأيام. اليوم الثامن يوم التروية، ويسمى بيوم التروية لأن الحجاج كانوا يتزودون من الماء ما يكفيهم في منى وعرفات لأنه لم يكن فيهما ماء. ويسن للعبد في اليوم الثامن أن يحرم بالحج قبل الظهر، وأن يحرم من مكانه، فإن كان بمكة أحرم منها، وإن كان بمنى أحرم منها، فيغتسل ويتطيب ويلبس ثياب الإحرام ويقول: لبيك اللهم حجا، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. ويسن الإكثار من التلبية. ثم يتوجه الحاج إلى منى ويصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر من اليوم التالي، كل صلاة في وقتها، ويقصر الرباعية، ويظل في منى إلى طلوع الشمس في اليوم التاسع، وهو يوم عرفة. اليوم التاسع يوم عرفة، إذا طلعت شمس هذا اليوم سار الحاج إلى عرفة ملبيا، والسنة أن يتجه الحاج إلى نمرة فيمكث بها إلى أن تزول الشمس إن تيسر له ذلك. ونمرة مكان قبل عرفة على حدودها، فإذا زالت الشمس ودخل وقت الظهر سن لإمام المسلمين أو نائبه أن يخطب بالحجاج خطبة تناسب الحال، ويقرر فيها التوحيد ويعلمهم أحكام الحج ومهمات دينهم، ثم يصلي بعدها الظهر والعصر قصرا وجمع تقديم. ولو دخل الحاج عرفة مباشرة ولم يجلس بنمرة جاز له ذلك. الوقوف بعرفة، ومعنى الوقوف بعرفة وجود الحاج في عرفة في اليوم التاسع، سواء أكان قائما أو جالسا أو مضطجعا أو راكبا، وليس معناه القيام. والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج لا يصح الحج بدونه، وإذا فات الوقوف فات الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. ويبدأ وقت الوقوف بعرفة من طلوع فجر اليوم التاسع إلى طلوع فجر اليوم العاشر، فمن وقف في عرفة في هذا الوقت ولو للحظة وهو من أهل الوقوف صح حجه، ومن لم يحصل له الوقوف في هذا الوقت لم يصح حجه. وذلك لما روي عن ابن عباس رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر فقد أدرك الحج. أما عن مكان الوقوف فعرفة كلها موقف. وقد وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند الجبل قريبا من الصخرات مستقبلا القبلة ولم يصعد عليها، وقال: ووقفتها هنا، وعرفة كلها موقف. فإن تيسر له أن يقف في المكان الذي وقف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإلا فيقف في أي مكان من عرفة. ولا يصح الوقوف في الوادي الذي قبيل عرفة، واسمه وادي عرنة، ولا يصعد الجبل ولا يرقى على الصخرات. وعرفة لها حدود معلومة عليها علامات موضوعة قديما، والآن قد وضعت علامات جديدة كبيرة وواضحة جدا تبين حدودها من جميع الجهات. ما يفعله الحاج أثناء وقوفه في عرفة؟ يشرع للحاج في هذا اليوم أن يستقبل القبلة وأن يكثر من الدعاء ويجتهد فيه، ويظهر التضرع والخضوع والضعف والافتقار إلى الله عز وجل، ويلح في الدعاء ويكرره. قال صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ويحرص على أن يدعو بالأدعية المأثورة، ويتجنب الأدعية المستحدثة المتكلفة، وإن قرأ شيئا من القرآن فحسن، ويكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى الحاج أن يتذكر عظمة هذا اليوم وفضله، وأن الله يجود فيه على عباده ويباهي بهم ملائكته، ويكثر فيه العتق من النار. قال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه لا يدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فينبغي على الحاج أن يغتنم ساعات هذا اليوم الفضيل، ويجدد التوبة ويحاسب نفسه، ولا يضيعه بالتجوال وكثرة الكلام والجدل. الانصراف من عرفة. ينصرف الحاج من عرفة إلى مزدلفة بعد غروب الشمس، ولا يجوز أن ينصرف قبل الغروب، فإن خرج منها قبل الغروب رجع إليها ولو في الليل، وإن لم يرجع لزمه دم، وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة. ليلة العاشر. الانصراف إلى مزدلفة والمبيت بها. ينصرف الحجاج بعد غروب الشمس من عرفة إلى مزدلفة، ويسن للحاج أن ينصرف بسكينة ووقار حتى لا يؤذي الناس، وأن يكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل. وإذا وصل إلى مزدلفة فإنه يبدأ بصلاة المغرب والعشاء جمعا وقصرا للعشاء، قبل أن ينزل أمتعته وأغراضه. حكم المبيت بمزدلفة. يجب المبيت في مزدلفة ليلة العاشر ويصلي بها الفجر مبكرا، ولا يدفع من مزدلفة قبل الفجر إلا لعذر، كالضعفاء من النساء والصبيان ومن يرافقهم، أو الذين يقومون بخدمة الحجاج، فيجوز لهم الانصراف من مزدلفة آخر الليل إذا غاب القمر. ما يفعله الحاج في مزدلفة؟ إذا صلى الفجر يستحب أن يأتي عند المشعر الحرام ويستقبل القبلة، ويكثر من الذكر والتكبير والدعاء رافعا يديه، ويستمر كذلك حتى ينتشر ضوء الصباح. وفي أي مكان وقف في مزدلفة جاز، لقوله صلى الله عليه وسلم: ووقفتها هنا وجمع كلها موقف. والمقصود بجمع مزدلفة. وإذا انصرف من مزدلفة استحب له أن يلتقط سبع حصيات لرمي جمار اليوم الأول فقط، أما بقية الأيام فيأخذ حصاها من منى، ومن أي مكان أخذ الحصى جاز. اليوم العاشر، يوم العيد. ينصرف الحاج من مزدلفة قبيل طلوع الشمس متوجها إلى منى، ويكثر في طريقه من التلبية، وإذا وصل إلى وادي محسر أسرع، وهو واد قبل منى بينها وبين مزدلفة. فإذا وصل إلى منى قام بأعمال يوم العيد، وهي إجمالا رمي جمرة العقبة والنحر والحلق أو التقصير والطواف والسعي، وبيانها بما يلي: رمي جمرة العقبة، وهي أول أعمال يوم العيد، فإذا وصل الحاج إلى منى اتجه إلى جمرة العقبة، وهي آخر الجمرات من جهة منى وأولها من جهة مكة، فإذا وصل إليها قطع التلبية ورمى الجمرة بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصى. ويبدأ وقت الرمي المستحب من فجر يوم العيد، فإن رمى قبل الفجر آخر الليل صح وأجزأه، ويستمر وقت الرمي إلى طلوع فجر اليوم الحادي عشر. توجيهات: على المسلم أن يتجنب إيذاء إخوانه الحجاج عند رميه للجمرات وأدائه لباقي شعائر الحج، وعلى الحاج أن يتأكد من وقوع الحصى في حوض المرمى، فبعض الناس يخطئ ويظن أن الرمي للشاخص فلا تقع الحصاة في المرمى، وبعضهم يرمي من مسافة بعيدة فلا تقع في المرمى، ومثل هذا لم يؤدي واجب الرمي. وعلى المسلم أن يتجنب المبالغة في الرمي كالرمي بحجر كبير أو حذاء، فالسنة أن يكون حجم الحصاة أكبر من حبة الحمص قليلا، وإذا رمى الحصى جميعا دفعة واحدة لم تحسب له إلا حصاة واحدة، ولو وضعها وضعا في المرمى لم يصح، بل لا بد من حصول الرمي. نحر الهدي، وهو العمل الثاني من أعمال يوم العيد، فينحر الهدي إن كان معه، ويأكل منه ويطعم المساكين، والهدي واجب على المتمتع والقارن، مستحب للمفرد، ولو أخر ذبحه عن هذا اليوم جاز. الحلق أو التقصير، وهو العمل الثالث من أعمال يوم العيد، فيحلق الرجل رأسه أو يقصر من جميعه، والحلق أفضل، أما المرأة فتقصر من رأسها قدر أمله. طواف الإفاضة، وهو العمل الرابع من أعمال يوم العيد، ويسمى طواف الإفاضة أو الزيارة، وليس في هذا الطواف رمل ولا اطباع، وبعد الطواف يتوجه إلى مقام إبراهيم عليه السلام إن تيسر، ويصلي خلفه ركعتين، يقرأ بعد الفاتحة في الأولى سورة الكافرون، وفي الثانية الإخلاص، فإن لم يتيسر له الصلاة خلف المقام صلى حيث شاء. والأفضل في هذا الطواف أن يخلع عنه ملابس الإحرام بعدما رمى وحلق، ويلبس ثيابه المعتادة ويتطيب، لقول عائشة رضي الله عنها: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، ولحله قبل أن يطوف بالبيت. وقت طواف الإفاضة: وقت طواف الإفاضة بعد طلوع الفجر يوم العيد، ويجزئ قبل الفجر آخر الليل من ليلة العيد لمن تعجل من مزدلفة من الضعفة، ويجوز أن يؤخره عن يوم العيد لكنه خلاف الأفضل. السعي: يلزم المتمتع السعي بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. وأما المفرد والقارن فإن كان قد سعيا بعد طواف القدوم فليس عليهما سعي بعد طواف الإفاضة. وإذا انتهى الحاج من طواف الإفاضة والسعي، إذا كان عليه سعي، فقد تمت له أعمال يوم العيد، وعليه أن يرجع إلى منى ليبيت بها ليلة الحادي عشر. ترتيب أعمال يوم العيد: السنة ترتيب أعمال يوم العيد على النحو السابق: الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم الطواف، ثم السعي لمن عليه سعي. فإن قدم بعضها على بعض جاز ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في ذلك. فلو حلق أولا ثم رمى صح، ولو نحر أولا ثم طاف ثم رمى صح، وهكذا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا وقال: افعل ولا حرج. التحلل الأول والتحلل الثاني: التحلل الأول هو إباحة جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام ما عدا وطء النساء أو مباشرتهن أو عقد النكاح، فلا تحل له، ويحصل بفعل اثنين مما يلي: رمي جمرة العقبة، الحلق أو التقصير، الطواف مع السعي لمن كان عليه سعي. والتحلل الثاني وهو إباحة جميع المحظورات التي حرمت على المحرم بسبب الإحرام، ويحصل التحلل الثاني بفعل ما سبق جميعا. ولا علاقة لنحر الهدي بالتحلل، فلو أخر نحر هديه إلى اليوم الحادي عشر وعمل أعمال يوم العيد الأخرى فإنه يتحلل ولو لم ينحر. أيام التشريق: وهي أيام ثلاثة، وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، وسميت بذلك لأن لحوم الأضاحي كانت تشرق فيها، أي تقطع وتشرح وتجفف بالشمس. وقد قال صلى الله عليه وسلم في هذه الأيام: ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل. أعمال الحج في أيام التشريق ولياليها: اليوم الحادي عشر وليلته، يجب المبيت بمنى ليلة الحادي عشر، وفي اليوم الحادي عشر بعد زوال الشمس يرمي الجمرات الثلاث، كل جمرة بسبع حصيات، وهي أحواض ثلاثة في كل حوض عمود شاخص، تقع في آخر منى من جهة مكة، وأولها الجمرة الصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى، وهي جمرة العقبة، وهي حد منى من جهة مكة. صفة الرمي: يبدأ بالجمرة الأولى فيرميها بسبع حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصاة، ولا بد من وقوع الحصى في الحوض، ثم يتقدم عنها قليلا فيقف يدعو الله عز وجل رافعا يديه، ثم الجمرة الوسطى فيرميها بسبع كالأولى ويدعو بعدها رافعا يديه، ثم جمرة العقبة فيرميها بسبع ولا يقف بعدها للدعاء. اليوم الثاني عشر وليلته: يجب المبيت بمنى ليلة الثاني عشر، إذا زالت الشمس رمى الجمرات الثلاث كما سبق في اليوم الحادي عشر، فإن كان يريد التعجل في هذا اليوم فإنه يرمي ويخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت الشمس وهو مستقر في منى لزمه المبيت والرمي في اليوم الثالث عشر، وهو زيادة خير له، قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. والمراد فمن تعجل في يومين من أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر، أو تأخر فأتم اليوم الثالث عشر. اليوم الثالث عشر وليلته: بعد الزوال من اليوم الثالث عشر يرمي الجمار الثلاث على الصفة التي سبقت في اليوم الحادي عشر، وينتهي وقت الرمي بغروب شمس هذا اليوم. ولو أخر الحاج رمي جمار يوم إلى اليوم الذي يليه جاز، ولو أخرها إلى آخر يوم جاز، لأن أيام التشريق كلها وقت للرمي. وصفة الرمي إذا أخرها أن يبدأ بالرمي عن اليوم الأول في الجمرات الثلاث، ثم يرجع من الجمرة الصغرى فيرمي عن اليوم الذي يليه، وهكذا، ولا يكون ذلك إلا بعد الزوال. طواف الوداع. إذا أراد الحاج أن يخرج من مكة طاف طواف الوداع، وهو من واجبات الحج وليس بعده سعي، ويسقط طواف الوداع عن الحائض والنفساء. تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع. لو أخر الحاج طواف الإفاضة إلى حين الوداع جاز ذلك، لكنه خلاف الأفضل، ويصح له أن يكتفي بطواف الإفاضة عن طواف الوداع بشرط أن تكون النية عن طواف الإفاضة، فيكفيه عن الوداع حتى لو سعى بعده. وبهذا يكون قد أتم الحج، ويدعو الله بالقبول.